إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. والصرف هو بيع نقد بنقد، والربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي اهتزت بأشجارها وعشبها، وربت أي زادت، وليس المراد الأرض نفسها، بل المراد ما ينبت فيها. فالربا في اللغة الزيادة، وأما في الشرع فالربا زيادة في أشياء، ونسأ أي تأخير في أشياء. ولو قيل إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا، لكان تعريفا حسنا. ربا الفضل وربا النسيئة. فأما ربا الفضل فهو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا، كبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وبيع الفضة بالفضة تفاضلا، وكذلك ما يكون من بيع البر بالبر والشعير بالشعير. وأما ربا النسيئة فهو تأخير القبض فيما يجري فيه الربا. فليس كل زيادة ربا في الشرع، وليس كل زيادة في بيع ربا، إذا كان المتبايعان مما تجوز فيهما الزيادة. فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس، وكتابا بكتابين فلا بأس، لأنه ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان ذلك. وأما الصرف فهو بيع نقد بنقد، ويأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا. الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ومرتبته أنه من كبائر الذنوب ومن عظائم الإثم، لأن الله تعالى قال فيه: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا من دلالة الكتاب المجيد. وأما في السنة فقد وردت كثير من النصوص في الترهيب من الربا وفي التحذير من عاقبة مآله، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. فالربا من أعظم الكبائر، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه إبطال التحليل أنه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأتي في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر، لقول الله تبارك وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا مجمع على تحريمه، ومن أنكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد، لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. ولكن إذا قلنا هذا فهل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة؟ الجواب لا، فقد وقع خلاف في بعض الصور، وهذا الاستدراك مهم. ولكن إذا قلنا هذا فهل معناه أن العلماء أجمعوا على كل صورة؟ ونفرق بين قول من يقول إن التعامل بهذه الصورة ليس بحرام وليس بداخل في الربا لأنها صورة مستحدثة لم تكن من قبل فيجتهد في ذلك فيخطئ، فرق بين اجتهاده وخطئه وتحليله هذه الصورة التي لم تكن من قبل، فرق بين هذا وبين أن نقول إنه يحلل الربا، لأن الذي يقول بتحليل الربا يكون مرتدا كما مر. ونعوذ بالله أن يكون عالم من علماء المسلمين قائلا بحلية الربا، وإنما اختلفوا فيما اختلفوا فيه من الصور المستحدثة لأنهم اجتهدوا ووجدوا هذه الصور ولا يستطيعون أن يجدوا لها مثيلا فيما كان قبل من صور المعاملات المختلفة، فمن اجتهد منهم فأخطأ في ذلك فلا يتابع على خطئه، ولكن لا يقال إنه يقول بتحليل الربا، لأن من قال بأن الربا حلال أو بأن الربا ليس بمحرم فهو كافر مرتد. إذن وقع خلاف في بعض الصور، وهذا مثل ما في الزكاة، هي واجبة بالإجماع، ومع ذلك ليس الإجماع على كل صورة، فقد اختلفوا في الإبل والبقر العوامل، واختلفوا في الحلي وما أشبه ذلك، ولكن في الجملة العلماء مجمعون على أن الربا حرام، بل ومن كبائر الذنوب. والربا ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل الزيادة، وربا الفضل هو الزيادة، يعني أن يكون الربا بالزيادة، كما لو بعت عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع منه، أي من البر. فهنا وقعت زيادة ووقع تفاضل في جنس ربوي، لأن البر من الأجناس الربوية، فإذا لم يكن مثلا بمثل يدا بيد فهو الربا. فإذا بعت عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من البر فهذا هو ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فهو أن أبيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما، كأن أبيع عليك صاعا من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض. واعلم أن هذين القسمين يريد ربا الفضل وربا النسيئة قد ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان. فإذا بعت عليك 10 دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة، وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاعين من البر من القبض في مجلس العقد فهذا ربا الفضل، وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاعين من البر مع تأخير القبض فقد اجتمع في هذه الصورة ربا النسيئة وربا الفضل. وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاع من البر مع التسليم انتفى ربا الفضل وربا النسيئة. إذن فربا الفضل وربا النسيئة قد ينفردان، فيقع ربا الفضل دون ربا النسيئة، ويقع ربا النسيئة دون ربا الفضل، وقد يجتمعان فيقع ربا الفضل وربا النسيئة معا وقد يرتفعان إذا كان التعامل حلالا لا ربا فيه. ولكن ما هي الأشياء الربوية؟ الأشياء الربوية حددها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم بالعد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهذه الأشياء الستة مجمع عليها على حسب ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي مجمع على أنها من الأموال الربوية وأن الربا يجري فيها، واختلف العلماء في سواه هل يلحق بها بالقياس أو لا يلحق. فأما أهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها شيء، والربا خاص بهذه الأشياء الستة، وذلك لأن أهل الظاهر يمنعون القياس كما هو معلوم. وقال أهل المعاني بل يقاس عليها ما يماثلها، ووافق بعض أهل المعاني يعني القياسيين الذين يقولون بالقياس على عكس ما يقول بعدمه أهل الظاهر، وافق بعض أهل المعاني أهل الظاهر في أنه لا يجري الربا إلا في هذه الستة فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حصره، وقد أعطي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان الربا يجري في كل مكيل أو موزون لقال المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، لأن هذا أعم وأخصر وأوضح مما ذكر. فلما عين لا نتعدى ما قال ولا نتجاوز ما جاءت به السنة، وهذا استدلال قوي في الواقع. وقال ابن عقيل وهو من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وليس ابن عقيل من أهل الظاهر بل هو من أهل القياس وأهل المعاني، قال إنه لا يجري الربا إلا في الأصناف الستة، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. قال لأن العلماء اختلفوا في العلة، فلما اختلفوا تساقطت أقوالهم، فنرجع إلى القول الفصل وهو تخصيص الربا بهذه الأصناف الستة. وعلى هذا فهو يرى أن الربا لا يجري إلا في الأصناف الستة، لكن مأخذه غير مأخذ الظاهري، فهو يوافق الظاهرية في القول بأن الربا لا يجري إلا في الأجناس المذكورة في الحديث وهي الستة الأنواع، هو يوافق الظاهرية في قولهم هذا، ولكن مأخذه سوى مأخذ أهل الظاهر الذين ينكرون القياس رأسا. ولكن الراجح أن الشريعة عموما، وهذا من مميزات شريعة ربنا تبارك وتعالى، وهي الشريعة الخاتمة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه إلى أن يقيم الساعة وأكملها الله تبارك وتعالى وأتم بها النعمة، الشريعة المطهرة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، الشريعة المطهرة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين، لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير، والقياس في الشريعة ثابت، فأي فرق بين بر ببر وأرز بأرز؟ فقد يكون الأرز في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن موجودا، فالشارع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين، لكننا نحصر العلة على أضيق نطاق لأن الأصل الحل. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء فعلى سبيل التمثيل، لأنه هو الذي كان موجودا، يعني هذه الأجناس هي التي كانت موجودة ويجري فيها التعامل، لذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كصداقة الفطر. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من بر وصاعا من شعير، كما نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد صدقة الفطر، والحديث في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على كل ذكر وأنثى وعبد وحر وصغير وكبير صاعا من بر وصاعا من شعير، مع أنه يوجد أشياء أخرى، ولكن ما هو مناط الحكم؟ أي ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه الأصناف الستة؟ هذا أيضا محل نزاع. فقد قال بعض العلماء العلة الكيل والوزن، لأن هذه الأشياء إما مكيلة وإما موزونة، فالكيل يجري في الأصناف الأربعة والوزن في الذهب والفضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وبناء على هذا فيجري الربا في كل مكيل قياسا على الأصناف الأربعة، وفي كل موزون قياسا على الذهب والفضة، ولا يجري الربا في غير المكيل ولا يجري في غير الموزون، ولا يشترط أن يكون مطعوما حتى ولو كان لا يؤكل. وعلى هذا فالأشنان يكال ولا يؤكل، فيجري فيه الربا لوجود العلة فيه، وهي أنه يكال. الأشنان والإشنان بالضم والكسر شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي، وهو أشبه ما يكون شبها بالصابون، يحدث رغوة معروفة، فهو يكال ولا يؤكل، فيجري فيه الربا لا لعلة الأكل ولا لعدمها، وإنما يجري فيه لعلة أنه يكال. ولو أبدل برتقالة ببرتقالتين فهذا يجوز، إذ ليس مكيلا ولا موزونا ويعتبر من المعدود. والدليل حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، ولننظر هل الدليل يطابق المدلول أم المدلول أعم. معلوم أنه إذا كان المدلول أعم فإنه لا يصح للاستدلال، لأن الدليل الأخص يخرج ما عدا المخصوص، وإذا كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص يجوز، لأن الأخص فرد من أفراد العموم. فهذه قاعدة في الاستدلال، أنه متى كان الدليل أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم، والعكس بالعكس. فإذا كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص فإنه يجوز. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عين أشياء ولم يذكر أشياء، فإذا استدللنا بالحديث على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بالأخص على الأعم، فقد استدللنا بالأخص على الأعم. وقال بعض العلماء العلة الطعم في الأصناف الأربعة والثمانية في الذهب والفضة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله. وبناء على هذا إذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز في مذهب الشافعي رحمه الله، لأن العلة أنها مطعومة، وهذه هي العلة التي صاروا إليها. فإذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا إذا أبدل طنا من الحديد بطنين من الحديد فهذا يجوز، وعلى القول الأول لا يجوز، لأنهم قالوا إن العلة الوزن كما في الذهب والفضة، فإذا كانت العلة الوزن فهو جار حتى في الحديد. إذا استبدل طن من الحديد بطنين فإنه يكون ربا. لو قلنا إن مناط الحكم أن العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى الأصناف الستة هي الوزن كما في الذهب والفضة، وأقرب شيء أن يقال إن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة سواء كان نقدين أو غير نقدين. والدليل على أن الربا يجري في الذهب والفضة وإن كانا غير نقدين حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا، ففصلها، فصلها أي ميز ذهبها من خرزها، ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع حتى تفصل. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقدا، وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا سواء كان نقدا أم تبرا أم حليا، على أي حال كان، ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والماس وغيرها من أنواع المعادن. أما العلة في الأربعة فكونها مكيلة مطعومة، يعني أن العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم، إذ هذا هو الواقع، فهي مكيلة مطعومة، ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة. والأربعة هي الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي البر والتمر والشعير والملح. فالعلة في هذه الأربعة أنها مكيلة مطعومة، فالعلة مركبة من شيئين من الكيل والطعم، إذ هذا هو الواقع، فهي مكيلة ومطعومة معه، يظهر أثر الخلاف في الأمثلة. فإذا باع صاعا من الإشنان أو الأشنان، لأنها بكسر الهمزة وبضمها معه، فإذا باع صاعا من الإشنان بصاعين منه، فإن قلنا إن العلة الكيل فلا يجوز، وإن قلنا إن العلة الطعم جاز، وإن قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز أيضا. وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة، فإن قلنا العلة الطعم فلا يجوز، وإن قلنا العلة الكيل جاز، وإن قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز. فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة. فإن قال قائل سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمر، فما القول في الملح؟ أجاب عن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الملح يصلح الطعام، فالملح يصلح به الطعام فهو تابع له، ولهذا يقال النحو في الكلام كالملح في الطعام، فالملح من توابع الطعام. وبناء على هذا التعليل يجري الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام. يعني إذا كانت العلة في أنه لا يجوز أن يباع الملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد، والعلة في ذلك أنه مطعوم إذ هو تابع للطعام، ف فكذلك ما كان تابعا للطعام كالتوابل فهي تابعة للطعام أيضا كالملح. فإن قلنا إن العلة في الملح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه من توابع الطعام فكذلك التوابل، فيجد الربا فيها على هذا القياس. فإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثة وجدنا أولا أقرب هذه الأقوال إلى الصواب هذا القول، ووجه ذلك أننا إذا تأملنا الأصناف الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا أنها مطعومة مكيلة. ثانيا أن الأصل في البيع والشراء الحل، فلا يمكن أن نحرم على الناس ما الأصل فيه الحل حتى يتبين لنا ذلك على وجه بين، فما دام لم يتبين إلا ما اجتمع فيه العلتان وهي أنها مكيلة ومطعومة فإننا نقول ما عدا ذلك باق على الأصل. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، بناء على أن العلة الكيل والوزن، الكيل في الأربعة والوزن في الذهب والفضة، فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. يحرم ربا الفضل، ربا الفضل أي ربا الزيادة، والفضل الزيادة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى في الرؤيا أنه قد أتي بقدح فيه لبن فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد الري في أظفاره، قال: ثم أعطيت فضلي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أي أعطيت ما بقي في ذلك القدح من اللبن أعطيته عمر رضي الله عنه. فقالوا: يا رسول الله ما أولتها؟ قال: العلم. قال: العلم. فالفضل الزيادة في هذا الموطن، فربا الفضل أي ربا الزيادة في كل مكيل بيع بجنسه، بر ببر يحرم فيهما ربا الفضل، شعير بشعير يحرم، وتمر بتمر يحرم، وملح بملح يحرم، وذهب بذهب يحرم، وفضة بفضة يحرم، وحديد بحديد يحرم، على كلام المصنف لأنه موزون، لأنه يقول يحرم ربا الفضل أي الزيادة في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، فبر بشعير لا يحرم لأن المصنف قيده فقال بجنسه، والشعير ليس جنسا للبر. وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة لا العكس. ولهذا لم يقل المصنف رحمه الله في ربا الفضل والنسيئة، لأن هذا معلوم أنه متى حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئة. النسيئة التأخير، ألا يكون التقابض حالا، ألا يكون يدا بيد. وأما في ربا الفضل فألا يكون مثلا بمثل، فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، هاء وهاء، خذ وهات، فيكون التسليم والإعطاء في آن، وإلا فإن النسأ إذا وقع فهو ربا النسيئة، وإذا زاد فهو ربا الفضل. يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول، أي في مكيل أو موزون بيع بجنسه، والحلول والقبض، ويجب فيه الحلول والقبض، يعني أن يكون البيع حالا وأن يقبض. فلو باع ذهبا بذهب مؤجلا فهذا يحرم، لأنه يجب فيه الحلول، أي أن يكون البيع حالا، وإنما وجب فيه الحلول لئلا يدخله ربا النسيئة. ويجب فيه الحلول والقبض. إذا قال قائل: أليس القبض يغني عن الحلول؟ يعني لو قال يشترط فيه القبض كما جاء في الحديث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يدا بيد، في الواقع يغني، يعني لو قال ويجب فيه القبض لأغنى عن ذكر الحلول، لأن القبض يغني عن ذكر الحلول، فهو في الواقع يغني، لكن قد تأتي صورة يكون فيها القبض ولا يكون فيها الحلول، كأن يبيع عليه ذهبا بذهب مؤجلا لشهر ويقول: خذ هذا عندك وديعة، إذا جاء الشهر فاقبضه، فهذا يمكن، ففيه قبض وليس فيه حلول. ولهذا بين المصنف رحمه الله أنه يشترط الحلول والقبض. فإذا قال قائل الحديث ليس فيه إلا القبض، وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه أبلغ من كلام المصنف، لا خلاف على هذا. فإذا قال قائل ذلك فما الجواب؟ الجواب ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط، فهو للحديث بمنزلة الشرح، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حال، لأنه ما معنى أن يقول اشتريت منك كيلو من الذهب بكيلو من الذهب وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر ثم بعد ذلك اقبضه لنفسك، هذه صورة نادرة جدا، أو هي صورة لا توجد أصلا وإنما هي مفترضة متخيلة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة الغالبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقاعدة أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان، التساوي والقبض قبل التفرق، هذه هي القاعدة. إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان، التساوي والقبض قبل التفرق. لما بين المصنف رحمه الله الضابط فيما يحرم فيه الربا بين الطريق الذي نصل به إلى المساواة، لأن بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبض، فبأي شيء يكون القبض وأي شيء نعرف به المساواة؟ بيّنه رحمه الله فقال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. وعلى هذا فالتساوي في المكيل عن طريق الكيل، وفي الموزون عن طريق الوزن، فيضاف للتساوي قيد بناء على ما ذكره المصنف، وهو التساوي بالمعيار الشرعي، وهو كيلا فيما يكال ووزنا فيما يوزن. والفرق بينهما أن المكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفة، فالبر مكيل، فإذا بيع بر ببر فلا بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل، فلو بيع بجنسه وزنا فإنه لا يصح ولا يعتبر ذلك تساوية حتى فيما لا يختلف بالوزن والكيل، يعني يتساوى وزنا كما يتساوى كيلا بلا خلاف كالأذهان والألبان، فإنهما من قسم المكيل، لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل، فعلى هذا تكون الألبان من المكيلات ولا يختلف فيها الوزن والكيل. ومع ذلك لو بيعت الألبان وزنا فإنها على كلام المؤلف لا تصح، فلو بعت لبنا بلبن من جنسه وزنا فإنه لا يصح، مع أنه لو كيلا لكان متساويا، لو وزننا هذا بهذا ثم كلنا هذا بهذا لتساويا في الحالين. ومع ذلك فالمصنف رحمه الله لما قرر ما قرر من القاعدة، فيكون لو بعت لبنا بلبن من جنسه وزنا فإنه لا يصح، مع أنه لو كيلا لكان متساويا. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا، فلا حرج. إذن لا حرج أن تبيع لبنا بلبن من جنسه وزنا، مع أنه في الأصل يباع كيلا، ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلا أو وزنا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثلا بمثل، والمثلية هنا متحققة. أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلا وأن يباع الموزون وزنا. قال رحمه الله ولا موزون بجنسه إلا وزنا، كاللحم مثلا، فلو باع الإنسان لحما من خروف بلحم من خروف آخر فهذا موزون، فلو أراد أن يقطع اللحم قطعا صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلا فإنه لا يصح، لأن معيار اللحم هو الوزن لا الكيل، اللحم لا يكال وإنما يوزن، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. وقال بعض العلماء يجوز أن يباع المكيل وزنا فيعتبر بالوزن ولا عكس، يعني فلا يباع الموزون كيلا لكن الاحتياط ألا يباع المكيل إلا كيلا، ولا يباع الموزون بمثله إلا وزنا، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن، فلا شك في أن بيعه كيلا أو وزنا جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقول المصنف رحمه الله ولا يباع مكيل، كلمة مكيل نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم، فتشمل القليل والكثير والمساوية في الجودة والمخالف. فلو باع الإنسان تمرة بتمرة فالتساوي بالكيل، فلا بد من أن يتساويا كيلا. ولكن كيف تكال التمرة؟ الجواب يؤتى بإناء صغير كملعقة مثلا، فتوضع التمرة في هذه الملعقة وتوضع التمرة الأخرى فيها. وقال بعض أهل العلم ما لا يكال لقلته وحقارته فإنه لا يعتبر فيه التماثل، كتمرة وتمرتين، فإنه يجوز أن تبيع تمرة بتمرتين ولا بأس. فمن أخذ بعموم الحديث، حديث عبادة الذي أخرجه مسلم في الصحيح يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، من أخذ بعموم هذا الحديث قال هذا يشمل التمر القليلة والكثير. ومن أخذ بما تعارف عليه الناس وقال لا يمكن أن تكال التمر قال هذا محمول على ما يعرفه الناس مما يمكن فيه الكيل. لكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله ولا يباع مكيل أنه يشمل القليل والكثير. من أين عرفنا أنه يشمل القليل والكثير؟ عرفنا ذلك من الإتيان بالنكرة في سياق النفي، فهو يقول ولا يباع مكيل، فمكيل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وحينئذ تشمل القليل والكثير والمساوية في الجودة والمخالف. قال ولا بعضه ببعض جزافا، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. جزافا وجزافا وجزافا فهي مثلثة، أحيانا يقولون مثلث اللام أو مثلث العين، وأحيانا يقولون بالمثلثة. الفرق بينهما ما هو؟ إذا قالوا بالمثلثة فيعنون الثاء، فهي بالمثلثة الفوقية، فلها ثلاث نقط، لها ثلاث نقط فيقولون بالمثلثة الفوقية. وأما إذا قالوا هذه الكلمة مثلثة الفاء مثلا فيعنون الحركات لا النقط، بمعنى أنها تكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة، وكل ذلك ورد نقلا عن العرب لا قياس فيه، وإنما هو هكذا سماعا ورد عن العرب. فكذلك في هذه الكلمة جزافا وجزافا وجزافا فهي مثلثة الجيم، بمعنى أنها يصح فيها الضم والكسر والفتح. ومعنى الجزاف أي الذي يكون بدون تقدير، أي ولا يباع بعض المكيل بالمكيل جزافا، يعني يأتي هكذا من غير تقدير، كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما هل عندك في كتاب الله تبارك وتعالى أن الحلال يأتي كفافا وأن الحرام يأتي جزافا؟ فقال نعم، اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد في يوم السبت فتأتيهم حيتانهم في يوم السبت شرعا تملأ البحر، وهو محرم عليهم صيدها، ويوم لا يسبتون فإذا غربت الشمس من يوم السبت ذهبت الحيتان إلى السبت المقبل. فالحلال يأتي كفافا والحرام يأتي جزافا ويأتي جزافا ويأتي جزافا. قال يكون بدون تقدير، أي ولا يباع بعض المكيل بالمكيل جزافا من غير تقدير، ولا بعض الموزون بالموزون جزافا من غير تقدير، لأنه لا بد فيه من العلم بالتساوي كما مر، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني حتى لو فرض أننا أتينا بخارص حاذق وهو الذي يحدد الأشياء بالتقدير النظري،
فينظر ثم يقول هذا يساوي كذا أو هذا قدره كذا. لو أتينا بخارص حاذق وقال هذه الكومة من البر تساوي هذه الكومة من البر، فإنه لا يجوز تبايعهما أيضا، لأنه لا بد من العلم بالتساوي عن طريق الكيل فيما يبال والوزن فيما يوزن. إلا أنه يستثنى مسألة واحدة وتأتي إن شاء الله جل وعلا، وهي العرايا. فإن العرايا يجوز أن تباع خرصا، يعني بالتخمين والتقدير. بيع العرايا أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره، أي بقدر ما على النخلة من الرطب من التمر، تخمينا وخرصا ليأكله أهله رطبا، يعني يكون فقيرا وعنده تمر، التمر يكون يابسا وهو يريد أن يتفكه أولاده الفقراء بشيء مما يتفكه به الناس من الرطب وما أشبه، فيذهب إلى رجل عنده نخلة وعلى رأسها ما على رأسها من الرطب، فيأتي الخارص ويقول هذا يساوي كذا من التمر، فيعطيه التمر ويدفعه إليه ويسلمه الرطب على رأس النخلة، فهذا ما يسمى ببيع العرايا، فهذا مستثنى. فإن العرايا يجوز أن تباع خرصا، لأنه سيحتاج هذا الرطب للتفكه، ومنه قيل للفاكهة فاكهة لأن الناس يتفكهون بها، فإذا ما أكلوا تفكهوا بالفاكهة، فهم يأتون بذلك الرطب حينا بعد حين، فإذا أتى الجذاب مرة واحدة فإنه حينئذ تذهب العلة التي لأجلها اشترى ذلك الرطب لنفسه وأولاده، فيبقى ويأخذ منه حينا بعد حين، فهذا ما يسمى ببيع العرايا. قال ولا بعضه ببعض جزافة، فلو باع بعضه ببعض جزافة وقبل التقابض كان كل منهما ما آل إليه فوجده مساويا للآخر صح العقد، لأن المحظور قد زال وليس هناك جهل، فالمبيع معلوم من الطرفين، وإنما العلة هي معياره، وقد علمنا الآن أنهما سواء في المعيار الشرعي. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، إن اختلف الجنس أي بين المبيعين بأن يباع بر بشعير فإنها تجوز الثلاثة، وهي أن يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع جزافة لاختلاف الجنس، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. ووجه الجواز أنه إذا بيع الربوي بغير جنسه جاز فيه التفاضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذن أباح التفاضل، ولكنه لم يبح النسأ التأخير، ولكن إذا كان يدا بيد فيأخذ برا بشعير متفاضلا وذهبا بفضة مع التفاضل، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإذا باع شعيرا بتمر وزنا، كيلو من هذا بكيلو من هذا، فهذا جائز لاختلاف الجنس، وإذا اختلف الجنس لم يشترط التساوي. وإذا باع تمرا ببر من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل فهذا جائز أيضا، وذلك أنه لا يشترط فيه التساوي. قد يأتي إلى ذهنك تقول وهذا المثال الذي ضرب ليس في محله، يعني إذا باع شعيرا بتمر وزنا كيلو من هذا بكيلو من هذا فهذا جائز، تقول وأي شيء في هذا؟ لأنك اعتدت على أن يكون البر وأن يكون الشعير موزونا لا مكيلا، فإذا قيل كيلو من الشعير بكيلو من البر فأنت تقول أي شيء في هذا، المثلية متحققة هنا، ولكن الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. وقد مر أن الأصناف الأربعة تكال وأن الذهب والفضة يوزنان، فإذا إذا فعل ذلك مع اختلاف الجنس فهذا جائز، لأنه إذا اختلف الجنس لم يشترط التساوي. وإذا باع تمرا ببر من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل وهو الذي يقال له الجزاف فهذا جائز أيضا، وذلك أنه لا يشترط فيه التساوي. خلاصة الكلام أنه إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه شرطان، الأول التقابض من الطرفين هاء وهاء يدا بيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التساوي بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. فلا بد من المثلية، لا بد من التساوي، مثلا بمثل، يدا بيد، فهما شرطان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا بيع الربوي بجنسه فيشترط فيه شرطان: التقابض من الطرفين، والشرط الثاني التساوي، لا على حسب ما ترى أنت، وإنما التساوي بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، إلا إذا كان لا يختلف ذلك وزنا وكيلا، كما مر فيما يتعلق باللبن والأدهان، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله على حسب النص، مثلا بمثل. وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط، ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزافة. إذا اختلف الربوي والربوي، وبيع الربوي بغير جنسه، كأن يبيع البر بالشعير أو أن يبيع البر بالتمر، فهذا ربوي وهذا ربوي، ولكن اختلف جنس هذا عن جنس هذا، فحينئذ يلزمنا شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق يدا بيد. فبيعوا كيف شئتم، يعني إذا اختلفت هذه الأجناس التي ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان يدا بيد. فإذا اختلف في المعيار الشرعي بأن كان أحدهما مكيلا والآخر موزونا، يقول الفقهاء إنه يجوز كل شيء، يعني يجوز الكيل والوزن والجزاف والحلول والتأجيل، مثل أن أبيع عليك رطلا من الحديد بصاعين من البر مؤجلين إلى شهر، فهذا جائز، لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر الكيل. وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض، ويجوز التفاضل، كأن يبيع شعيرا بشات أو يبيع شعيرا بثياب أو ما أشبه ذلك، فهذا بيع ربوي بغير ربوي، فيجوز فيه التفرق قبل القبض ويجوز فيه التفاضل. وهذا خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مسألة فقال: يجوز أن يبيع ورقا نقديا 100 ريال مثلا ب95 ريالا من المعدن، أن يبيع 100 ريال مثلا من الورق النقدي، فيجوز أن يبيع ورقة نقدية من فئة 100 ب95 من المعدن. والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن هذا مقابل الجنس، لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه، وذلك جنس مقصود بنفسه، وكوننا نقول إن هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال المعدني في قيمته النظامية التي حددتها الدولة، فهذا لا يلزم منه أن يكون مساويا له في قيمته الحقيقية، لأن الورقة لا تساوي المعدن. يعني لو أنك نظرت إلى الورقة مجردة، لو نظرت إلى الورقة مجردة من قيمتها النظامية، هل تساوي قيمة الريال المعدني من حيث هو معدن، لا من حيث هو ريال له قيمة نظامية؟ الجنيه المعدني والجنيه الورقي، لو أنك نظرت إلى الورقة من فئة الجنيه ونظرت إلى الجنيه المعدني من حيث هما ورقة ومعدن، هل يتساويان؟ هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا، فهذا له قيمته وهذا له قيمته. وهذا اجتهاد الشيخ رحمه الله تعالى. وأنت إذا ذهبت إلى الحرمين وأردت أن تهاتف أهلك عن طريق الهاتف المبذول، فتضع ريالا معدنيا، فتجد الرجل الذي معه المعدن جالسا، فإذا رآك قد أخذت ظاهر السنة فقلت له: أمعك صرف؟ وأظهرت ورقة من فئة 100 ريال مثلا، فإنه لا يجيبك عمليا في البداءة، وإنما يقول لك: هي 90. فإذا رآك عارفا للحكم بذل لك ما تريد، وإلا فإنه يقول لك: ليس عندي. فيقول الشيخ رحمه الله: حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه، يعني ما كان من الورق، وذلك جنس مقصود بنفسه ما كان من المعدن. وكوننا نقول إن هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال المعدني في قيمته النظامية لا يلزم أن يكون مساويا له في قيمته الحقيقية، وهذا هو المذهب. قال: واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى أيضا أنه يجوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضلا ولو تأخر القبض، لكن بشرط أن لا يكون مؤجلا، بأن أقول بعت عليك 100 دولار ب4000 ريال إلى سنة، فهذا لا يجوز عنده. لكن إذا قال بعت عليك 100 دولار ب4000 ريال ولم نتقابض، فهذا صحيح عنده، لأنه يشترط ألا يكون مؤجلا. وأما إذا لم يقع التقابض في المجلس فلا تثريب عليه، هذا يجوز عنده. وأما التأجيل فلا يجوز عنده. وإذا قلت بعت عليك 100 دولار ب4000 ريال ولم نتقابض، فهذا صحيح عنده، لكن فيه نظر. فاستدرك على شيخه رحمهما الله تعالى، قال: لأنه مبني على أن هذا كالفلوس، والفلوس على المذهب ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل. في المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل، وهذا هو الأقرب، لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقط، فالأوراق النقدية مثل الفلوس، وهذا قول وسط. هناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضل، وهناك قول آخر أنه لا يجوز التعامل بها مطلقا، وأن التعامل بها حرام، لأنها دين على الحكومة، فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد اشتريت دينا بدين، ولكن نتعامل بها للضرورة فتتقدر بقدرها، أي تتقدر الضرورة بقدرها. فأرجح ما يكون عند الشيخ الشارح رحمه الله أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض. وهم الآن يجوزون أن يبيع الإنسان 8 ورقات و8 قروش بريال واحد من الفضة، مع أن هذه الورقة معتبرة ريالة، فهذه مثل تلك المسألة. فهو يرى رحمه الله تعالى أن هذا جنس وهذا جنس، يعني ما كان من الأوراق النقدية وما يقابلها بقيمتها نفسها من المعدن، فإذا يجوز فيها ماذا؟ التفاضل، وفيها ربا النسيئة وليس فيها ربا الفضل. فإذا لا يجوز أن نتفرق قبل التقابض، ولكن مع الزيادة، فالزيادة جائزة، ولكن يجري فيها ربا النسيئة، فلا يجوز أن نتفرق قبل التقابض. قال المصنف رحمه الله تعالى: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. والشيخ رحمه الله تعالى سيشرح هذا شرحا، ثم يقول لك بعد ذلك: ولنبتعد عن أهل الكلام واصطلاحاتهم، ثم لننظر ما يأخذ به أهل الشرع في لسانهم، فلنصبر على كلامه على حسب كلام أهل الكلام ومصطلحهم. الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الجنس ضابطه هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والنوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، هذا هو الفرق بين الجنس والنوع. الجنس هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والنوع ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها. فمثلا البر جنس، لأنه يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والبر فيه ما يسمى بالحنطة، وما يسمى بالجريباء، وما يسمى باللقيمي، وما يسمى بالمعية، وهذه 4 أنواع. إذن فالبر جنس يشمل أنواعا، النوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، كالحنطة مثلا تشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، تشمل الحنطة التي عندي وتشمل الحنطة التي عندك، فهذه تشمل أشياء مختلفة بأشخاصها أي بأعيانها. وأما الجنس فيشمل أشياء مختلفة بأنواعها، وأما النوع فيشمل أشياء مختلفة بأشخاصها كالحنطة. فالحنطة نوع أو جنس؟ نوع، وهو يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها أي بأعينها، فأشمل الحنطة التي عندي والحنطة التي عندك وما أشبه. وأما البر فيشمل الحنطة والجريباء واللقيمي والمعية، فهذه أنواع تحت ذلك الجنس. الإنسان جنس أو نوع، جنس يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، وهو ذكر وأنثى فيشمل أشياء مختلفة بأنواعها. الحيوان جنس ولكنه أعم من الإنسان، لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان. فالحيوان يشمل الإنسان والإبل والبقرة والغنم وغير ذلك، فهو أعم. الجسم جنس أعم مما سبق، فيشمل الجماد والحيوان والإنسان، وكما سبق الحيوان يشمل أنواعا. فتبين بهذا أن الشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته، ونوعا باعتبار ما فوقه. فإذا قلنا الجسم فهو جنس أعم يشمل الجماد والحيوان والإنسان، فتحته نوع وهو الحيوان، فالحيوان نوع بالنسبة للجنس الذي فوقه وهو الجسم، ولكنه جنس بالنسبة لما تحته. فالحيوان يشمل الإنسان ويشمل الإبل والبقر والغنم وما أشبه، وكذلك هو أي الحيوان إذا ما قلنا إنه جنس بالنسبة لما تحته فهو نوع بالنسبة لما فوق. فإذا قلنا إن الإنسان نوع بالنسبة للحيوان فهو جنس بالنسبة للذكر والأنثى. فتبين بهذا أن الشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته ونوعا باعتبار ما فوقه، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه وجنسا باعتبار ما تحته. والمراد هنا الجنس الأخص لا الأعم. ولهذا لو بعنا بقرة ببعير فقد اتفق في الجنس الأعم وهو الحيوانية، لكن يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض، لكن المراد هنا الجنس الأخص أي أخص الأجناس. وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل الكلام واصطلاحاتهم نقول البر والتمر والشعير والملح والذهب والفضة، ما نحتاج أن نقول الجنس الأعم والجنس الأخص، لأنه قد يشكل على الإنسان معرفة هذا الشيء. وعلى هذا فإذا قلنا لا يباع الربوي بجنسه فمعناه بوضوح كامل أنه لا يباع البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح ولا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. أما إذا قلنا البر والشعير فقد اختلفت الأجناس، فالشعير جنس مستقل والبر جنس مستقل. فإذا أردت أن تبيع برا ببر فقد وجب عليك شيئان، ما هما؟ التقابض قبل التفرق والتساوي بالمعيار الشرعي، كيلا فيما يقال ووزنا فيما يوزن. وإذا أردت أن تبيع برا بشعير فما الذي يلزمه؟ شيء واحد وهو التقابض قبل التفرق. فيمكن أن تبيع كيلة من البر بكيلتين من الشعير، وإرذبا من البر بثلاثة من الشعير، بشرط التقابض قبل التفرق، لأنه يجب علينا إذا اختلفت الأجناس شيء واحد وهو التقابض قبل التفرق. وأما التفاضل فهذا جائز أو ليس بجائز؟ جائز. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله. فروع الأجناس أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة أو هي أجناس تابعة لأصولها؟ أفاد المصنف رحمه الله تعالى في كلامه أنها أجناس تابعة لأصوله. وعلى هذا فإذا بيع بر حبا ببر دقيقا فإنه لا يجوز لتعذر التساوي، أن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل ولا يمكن أيضا تقديره بالوزن، لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلا على حسب المقياس الشرعي، لا يباع البر بالبر إلا كيلا. إذا بيع بر حبا بشعير دقيقا يجوز بدون كيل ولا وزن، لأن بيع البر بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل كما مر، والدقيق جنس باعتبار الأصل. فإذا بيع البر بالشعير فلا بأس فيه بالتفاضل كما قال الرسول: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجوز التفاضل مع اختلاف الأجناس، ولكن الدقيق ملحق بجنسه، فدقيق البر يمكن أن يباع بالشعير متفاضلا إذا كان التقابض يدا بيد، فلا بأس فيه بالتفاضل. الدقيق جنس باعتبار الأصل. وكذلك أيضا الأخباز، فإذا أردت أن تبيع خبزا من البر بجريش، والجريش عبارة عن حب لكنه مطحون ليس طحنا دقيقا يطبخ، فهذا لا يجوز لتعذر التساوي، لأن الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله، وحتى إذا أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله. فإذا قال قائل: يمكن أن نملأ إناء من الجريش ونفتت الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا، قلنا: لا يمكن التساوي والجنس واحد. خبز شعير بجريش من البر فهذا يجوز لعدم اشتراط المثلية أو التساوي. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، أن فروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولها، أن فروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولها. كما لو أنه أخذ دقيقا للبر مثلا فهذا يعتبر كالبر، وكذلك لو أخذ دقيق شعير فهو يعتبر كأصله، ففروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا. ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا، بناء على أن العلة في الربا هي كونه قوتا، وإن لم يخرج عن كونه قوتا فهو جنس مستقل ليس تابعا لأصله. وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزا من البر بجريش من البر، وهو حب مطحون طحنا غير دقيق يطبخ، فحينئذ على كلام شيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن أبيع خبزا من البر بجريش من البر، لأن كل واحد منهما اختلف اختلافا بينا، لا بالنسبة لآكله ولا بالنسبة للقصد منه، فيكون جنسا مستقلا. ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المصنف رحمه الله لعموم قوله: البر بالبر مثلا بمثل، وهذا يعم البر على أي حال كان، والشعير بالشعير كذلك يعم الشعير على أي حال كان. فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز وأنا أريد جريشا وهو حب غير مطحون طحنا دقيقا، نقول له: الحل يسير، بع الخبز واشتري جريشا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الجيد والتمر الرديء، والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم: بع التمر الجيد واشتري التمر الرديء إن أردت الرديء، أو بع التمر الرديء واشتري التمر الجيد. قول المصنف رحمه الله: الأدقة والأخباز. الأدقة جمع دقيق، والأخباز جمع خبز، والأدهان، هذا بناء على أن الربا يجري في الدهن، لأنه يباع بالكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مكيل، وكل مائع فهو مكيل كالدهن والزيت وغيره. أما إذا قلنا إنه لا يجري في الدهن فلا بأس ببيع بعضه ببعضه متفاضلا أو متساويا، ما دام لا يعد ربويا فحينئذ يجوز أن يباع بعضه ببعض متفاضلا أو متساويا. قال: واللحم. اللحم أيضا أجناس، فلحم الإبل جنس، ولحم الضأن جنس آخر، ولحم البقر جنس آخر، ولحم المعز جنس آخر، ولحم الأرانب جنس، ولحم الظباء جنس، واللحم موزون. فلا يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضا، ولأن الجنس واحد فلا يجوز فيه أيضا التفاضل. كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف يجوز، لما؟ لاختلاف الجنس، وهذا أيضا بناء على أن اللحم يجري فيه الربا، وهو وجيه إذا كنا في بلاد قوتهم اللحم. أما إذا كنا في بلاد لا يعتبر اللحم فيها قوتا فإنه لا يجري فيه الربا، وعليه فبلادنا هذه لا يجري فيها الربا في اللحم، لأنه لا يعتبر اللحم فيها قوتا. فلا يجري فيه الربا لأنه ليس بقوت، والمذهب أنه يجري فيه الربا لأنه مما يوزن، والعلة على المذهب الكيل والوزن. فإذا بعت عليك خروفا بخروفين فهذا جائز لأنه ليس بمكيل ولا موزون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض على إبل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وافقه الذهبي وحسنه الألباني. وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حيا، أما إذا ذبح فإنه يكون لحما فيجري فيه الربا، فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد من التساوي وإلا فلا يصح. ثم ذكر بعد ذلك اللبن وما وراءه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.